قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده في مسند أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال حدثنا عفان قال حدثنا أبو عوانة عن داود بن عبد الله الأودي عن حميد بن عبد الرحمن قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه في طائفة من المدينة قال فجاء فكشف عن وجهه وقبله وقال فدالك أبي وأمي ما أطيبك حيا وميتا مات محمد صلى الله عليه وسلم ورب الكعبة فذكر الحديث قال فانطلق أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يتقاودان حتى أتوهم فتكلم أبو بكر رضي الله عنه فلم يترك شيئا أنزل في الأنصار ولا ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم من شأنهم إلا وذكره وقال ولقد علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار واديا سلكت وادي الأنصار ولقد علمت يا سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأنت قاعد قريش ولاة هذا الأمر فبر الناس تبع لبرهم وفاجرهم تبع لفاجرهم قال فقال له سعد صدقت نحن الوزراء وأنتم الأمراء.
أورد الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده ما كان من قصة موت الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه خارج المدينة عندما سجى الرسول صلى الله عليه وسلم أقبل أبو بكر وكشف عن وجهه وقبله بين عينيه وقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله طبت حيا وميتا وهذا فيه جواز تقبيل الميت ولا بأس أن يقبل في وجهه وبين عينيه وعلى جبهته لا بأس بالتقبيل سواء كانوا رجالا أو نساء والنساء يكن المحارم ثم خرج رضي الله عنه عمر الخطاب رضي الله عن الجميع حتى يعقدوا للأمة من يقوم عليها وقد كانت في تلك السقيفة الأنصار والمهاجرون فتكلم رضي الله عنه أبو بكر ووطن وذكر ما جاء في تفضيل الأنصار وما يتعلق بهم من أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بحبهم من الإيمان وأن من كره الأنصار فهو منافق علامة على النفاق وما ورد في فضلهم لكنه قال ما أرشد به الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن الأمر يكون في قريش لكن الأمر يكون في قريش مقيد بمن فيهم الصلاح ومن هم أهل تقوى هو الذي ولى على الناس وكان أبو بكر رضي الله عنه ممن كان يتولى أعمالا مع الرسول صلى الله عليه وسلم ويراها الناس دليل على فضله وعلى تقدمته فكان الرسول صلى الله عليه وسلم في مرض موته يأمر ويرشد الناس أن يصلي بهم أبو بكر وخرج صلى الله عليه وسلم في مرض موته وأبو بكر يصلي بالناس فجلس بجانبه وقال صلى الله عليه وسلم أمر بقفل كل خوخة يعني كل باب كان مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فيه أبواب كثيرة يدخل منها الناس باب فلان باب فلان باب فلان إلى آخره فقال سدوا كل الأبواب إلا باب أبي بكر رضي الله عنه، سدوا كل خوف عنه كل باب، وما ذلك إلا لفضله. ومن أفضل ما قام به رضي الله عنه وهو خروجه مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الهجرة واختبائه في غار حراء، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله لأبي بكر: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. وقوله صلى الله عليه وسلم لأحد: أثبت أحد، فما عليك إلا نبي وصديق. يقصد ذلك بأبي بكر. هذه علامات تدل على أن الخلافة لأبي بكر رضي الله عنه. فسارع عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى مبايعته، وقام الناس وبايعوا أبو بكر رضي الله عنه، وتمت له البيعة. ثم قاموا بعد ذلك بتجهيز الرسول صلى الله عليه وسلم ودفنه. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخه
عفان
بن مسلم الصفار، قال أخبرنا
أبو عوانة
الوضاح بن عبد الله اليشكري،
عن داود بن عبد الله الأودي.
داود بن عبد الله الأودي،
عن حميد بن عبد الرحمن.
إيش قال فيه ابن حجر داود؟
ثقة رواه أصحاب السنة.
نعم. عن
حميد بن عبد الرحمن.
حميد بن عبد الرحمن ليس صحابي. إيش قال فيه؟
حميري ثقة فقيه رواه.
أي الحميري. نعم. هذا مما أخرج له الإمام مسلم. نعم. قال إيش؟ أخرج له
أصحاب الكتب الستة.
أي نعم.
ثقة فقيه.
نعم.
والله عنك.
نعم.
قال رحمه الله: حدثنا علي بن عياش قال حدثنا العطاف بن خالد قال حدثني رجل من أهل البصرة عن طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق قال: سمعت أبي يذكر أن أباه رضي الله عنه سمع أبا بكر الصديق رضي الله عنه وهو يقول: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
أنعمل على ما فرغ منه أو على أمر مؤتنف؟ قال: بل على قد أمر قد فرغ منه. قال: قلت: ففيما العمل يا رسول الله؟ قال: كل ميسر لما خلق له.
مما يجب على المؤمن الإيمان بقضاء الله وقدره، وأن الله سبحانه وتعالى قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماء والأرض 50,000 سنة، وكان سبحانه وتعالى علم ذلك، وخلق القلم وقال له اكتب، ثم شاء بعد ذلك وقدر، ثم أوجد وخلق. وهذه مراتب القدر التي ينبغي على المؤمن أن يؤمن بها، وأن الله قدر على العاصي معصيته، وقدر على الطائع طاعته، لكن كل ذلك لا يخرج عن مشيئة العبد وإرادته. فللعبد مشيئة وله إرادة، ولم يكن مجبورا على عمله. لكن الله سبحانه وتعالى في علمه السابق الأزلي علم الخلق وما هم عاملون، وبماذا يجيبون الرسل الذين أرسلوا إليهم، علم ذلك أزلا. فلم يكن العمل يعلمه حتى يقع، ولكنه يعلمه قبل وقوعه كيف يكون. وهكذا المؤمن ينبغي له. ولهذا عندما أخبرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك قالوا: العمل في أمر قد قضي ولا في أمر مستأنف؟ يعني علمه جديد. قال: قد في أمر يعني قضي منه. قالوا: ففيما العمل؟ قال: اعملوا. ف فكل ميسر لما خلق له، كل ميسر لما كان مقدر له، العمل مطلوب والأسباب مطلوبة. ولهذا كما جاء في الحديث: يعمل أحدكم بعمل أهل الجنة فيما يراه الناس وبعمل الخير، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وكذلك العكس. وما جاء في صحيح البخاري وفي غيره: ذلك الرجل الذي ما ترك شاردة ولا واردة، فقال أصحابه: هو في الجنة. فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: وما يدريك، هو في النار. فقام أحد الصحابة يتتبعه حتى أذخنته الجراحة، فوضع ذبابة سيفه على صدره فتحامل به على نفسه حتى خرجت من ظهره فقتل نفسه. فأتى يجري إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أشهد أنك رسول الله. قال: ماذا؟ قال: الذي قلت أنه في النار قتل نفسه. فالإنسان يعمل ويسأل الله سبحانه وتقبل العمل، كما أنه يسأله حسن الخاتمة وقبول العمل، ولا يقول أنا أعمل وأعمل وأعمل، ولا يتكئ على القدر ويقول: إن قدر الله لي فسيحصل لي كذا. لكن لا بد من بذل السبب، هو سيحصل لكن لا بد من بذل السبب، فالله قدر القدر وأوجد السبب. وهكذا ينبغي للمؤمن أن يكون مؤمنا بقضاء الله وقدره خيره وشره. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ علي بن عياش قال: أخبرنا
عطار بن خالد.
عطار بن خالد عن؟
قال: عن رجل من أهل البصرة.
نعم.
عن طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق.
عن أبيه عن جده.
عن أبيه عن جده.
أي نعم. هذا الحديث وإن كان فيه لكن معناه صحيح. إيش قال فيه عندك محشي ولا؟
يقول حسن غريب.
أي نعم، هو معناه صحيح وأدلة يعني تشهد له. والله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اغفر لنا مشايخنا وعلمائنا ووالدينا وجميع أمة المسلمين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.